الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، وهذا القرآن هو شرف الأمة وذكرها وعزها وقيام أمرها. وقد أمر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن يسمعه المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله عز وجل ينبغي أن نعظمه وأن نقدسه، ليس بأن نتبرك بقراءته في المناسبات فقط، ولكن بأن نجعله منهج حياة. وبالتالي ليس الشأن أن تختم القرآن أو أن تقرأه فقط، ولكن الشأن أن تفهمه وأن تتدبره وأن تعمل به. هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. لأن بعض الناس يجتهدون في حفظ القرآن فيقيمون حروفه لكن لا يعملون به. نريد أن نقف على فقه السلف في مسألة القرآن، وذلك من خلال هذا العلم الجهبذ أبي العالية عليه رحمة الله، وهو تابعي من كبار التابعين. قال عليه رحمة الله: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإنه أحفظ لكم. فإن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بخمس آيات خمس آيات. سبحان الله، هذه هي نصيحة هذا التابعي. ولكي نتعرف على هذا التابعي أذكر شيئا بسيطا من ترجمته. هو رفيع ابن مهران البصري، رفيع ابن مهران البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأتى المدينة في عهد أبي بكر، فدخل عليه وصلى خلف عمر رضي الله تعالى عنه، وسمع وروى عن كثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة وغيرهم كثير، وروى عنه جماعة من التابعين كثابت البناني وقتادة، ومات في ولاية الحجاج ابن يوسف الثقفي في شهر شوال سنة 90 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك في سنة وفاته. وكان أبو العالية من أصحاب الحكمة والأقوال الدقيقة الموفقة، فكان من أقواله وحكمه عليه رحمة الله: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمتين، إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله تعالى عليها وذنب يستغفر الله تعالى منه. سبحان الله، هذه نعمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يوفقك الله عز وجل أن تتقلب في نعمة. التقلب في النعم نعمة، فالإنسان إذا تقلب بين نعمتين كان في نعمة سادرة، نعمة عظيمة جدا. فنعمة يحمد الله تعالى عليها، والنعمة الثانية ذنب يستغفر الله تعالى منه. لأن كثير من الناس ربما يذنبون فلا يبالون بالذنب ولا يستغفرون، فإذا هديت إلى التوبة واستغفرت من الذنب كان ذلك نعمة من الله تعالى عليك. إذن التوبة نعمة من الله، والتوفيق إلى التوبة نعمة من الله تعالى، ولابد العبد أن يعيش رائيا مشاهدا نعم الله تعالى عليه. هذا من جملة كلامه. أيضا من كلامه قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله تعالى. انظروا أيها الناس، انظروا يا عباد الله إلى هذه الجملة الرائعة، إلى هذه الحكمة البالغة. قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى نصيحة أصحاب محمد لهذا التابعي الذي كاد أن يكون صحابيا لأنه أدرك الجاهلية والإسلام. قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله تعالى. كل أعمالك لابد أن تكون لله، لا تعمل لغير الله تعالى، فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. إياك أن تعمل لغير الله، لأنك إذا عملت لغير الله وكلك الله تعالى إليه، فكنت عاجزا ناقصا منكسرا محتاجا إليه. سبحان الله، كيف تعيش في ملك الله وأنت في حاجة لغير الله؟ ليس بعد ذلك من ذل، ليس بعد ذلك من ذل. ينبغي أن يكون افتقارك وأن تكون حاجتك من الله وإلى الله. فهذه نصيحة غالية. أيضا من كلامه الرائق: قدسوا الله عز وجل بأصوات حسنة. قدسوا الله عز وجل بأصوات حسنة. إذا الصوت الحسن عند قراءة القرآن، إذا أحسنت النية في ذلك كان ذلك من باب تعظيم الله وتقديسه. إن هذا شيء من بعض جمل هذا التابعي الجليل أبي العالية. ويقول في مقام القرآن: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، يعني خمسة بخمس. تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات. إذن عندنا مقام القراءة وعندنا مقام التعلم، مقام القراءة ومقام التعلم. وهنا ملحوظ أن بعض الناس يجعلون همهم أن يحفظوا القرآن، بل إن بعضهم قد يعد دورات في حفظ القرآن في شهر أو في شهرين. أعلم أحد الأصدقاء حفظ القرآن في شهر واحد، كان يحفظ في كل يوم جزءا وختم القرآن في شهر. بينما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين. سبحان الله، أهو أذكى من عبد الله بن عمر؟ أهو أفقه من عبد الله بن عمر؟ أهو أعمق قلبا وأعظم علما من عبد الله بن عمر؟ حاشا وكلا. ولكن المسألة هي كيفية التعامل مع القرآن الكريم، كيفية التعامل مع القرآن الكريم. التعلم الذي يورث الخشية والانكسار، التعلم الذي لازمه العمل والاتباع. فإذا كان مقصودك من التعلم هذا الانكسار والخشية والاتباع والعمل، خلص عليك أن تتعلم خمس آيات خمس آيات. تعلم القرآن خمس آيات خمس آيات، فإنه أحفظ لكم، أحفظ لكم أصون وأتم وأفقه وأجمل وأكمل لكم. ثم استدل على ذلك بماذا؟ فإن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بخمس آيات خمس آيات. جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس آيات بخمس آيات. إذن هذا هدي جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي السلف. لأن بعض الناس جعلوا من قراءة القرآن، يعني جعلوه نوعا من البرنامج، جعلوا من تدبر القرآن برنامج أو برامج تدبر القرآن، درجة الأول والثاني والمستوى الأول والثاني والمرحلة الأولى والثانية، وأصبحت هناك مؤتمرات في التدبر وكتب في التدبر ولقاءات وورش عمل في التدبر وما إلى ذلك. والمسألة التي تتعلق بالتدبر مسألة يسيرة جدا، لأنها تتعلق بحال القلب، تتعلق بحال القلب. الإنسان إذا أقبل في قراءته على الله واستشعر معية الله وعظم الله عز وجل وتوجه بقلبه إلى الله وقرأ القرآن، فإن الله تعالى يوفقه لتفهم معانيه. وتدبر قد يكون من وجهه أن يكرر الآيات، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وعن سعيد بن جبير وعن طائفة من السلف، لا بأس في ذلك، بل هذا هو الحسن الأحسن والتم الأكمل، لأنه عندما يكرر الآيات فإن المعاني تنقدح في قلبه وتعظم في فؤاده ويترتب عليها أثرها الطيب، وهذا ما ينبغي أن يكون. إذن هذا هو الهدي، هذا هو الهدي. ولله ضره مالك ابن دينار هذا التابعي الجليل عندما قال إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. سبحان الله، إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. إذن القرآن شرف الناس في الدنيا، وهو أيضا يشوقهم إلى الآخرة، التشويق إلى الآخرة، التذكير بالآخرة. هذا حال الصديقين الذين يقرؤون القرآن. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون حاله مع القرآن كحال سائر الناس مع ما يقرؤون. الناس بتقرأ مجلات والصحف والكتب يقرؤونها، لكن هل يقرأ القرآن كما تقرأ هذه الأشياء؟ لا ينبغي أن يكون ذلك، بل ينبغي أن يعظم القرآن وأن يقدس وأن يقرأ، ليس طلبا للثواب حسب، ولكن طلبا للجنان والقربة والزلفة والنيل العظيم، أن تنال نيلا عظيما للدرجات العلى في الجنان إن شاء الله. وأيضا يقول أبو العالية، وهذا قول جيد، كنا نعد من الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. ده مسألة عظيمة جدا، إن ربنا عز وجل يوفقك لحفظ القرآن وينعم عليك بحفظه، ثم بعد ذلك تهمل القرآن حتى تنساه. فينبغي عليك يا صاحب القرآن أن تتأدب بأدب القرآن، وأن تتدبره، وأن تفهم معانيه، وأن ترتقي به، وأن تعمل به، حتى يزكيك الله عز وجل وحتى يرفعك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.